لا أتمكن أن أصف شعوري في هذه اللحظات. نحن في اليمونة بين الأطفال، الأطفال الذين عبروا طوال الزمن حتى يأتي رجل من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالحديث متوافر عند جميع فرق المسلمين، فالرأي لا يختص بطائفة. ثم الفكرة كانت ولا تزال عامة تحمل مفاهيم جميع الأديان، فانتظار المخلص وانتظار المنقذ وانتظار روح الحق المعزي وانتظار أمر ما موجود عند جميع الفرق والأديان وعند جميع المتشرعين بالشرائع. ثم إن الفكرة تتجاوز النطاق الديني وتحمل النطاق العلمي أيضا. فإذا لاحظنا سعي البشر في مختلف حدوده وفي متنوع حقوله في حقل العلم والفلسفة والأدب والتجارب الاجتماعية وتجربة الأنظمة والقوانين، نجد أن البشر متحرك نحو الكمال ونحو الأفضل في جميع شؤون حياته. صحيح أن الإنسان قد ينحدر وينزل ويخطئ وينحرف، ولكن هذه الزلات في السير الأساسي والخط العريض في حياة البشر أمور جزئية. فالإنسانية منذ البدء كانت تتكامل وتعلو وتسمو وتتقدم نحو الأفضل، وهو مطمئن بأن الأفضل ميسور له ولهذا يسعى لأجله. لو كان البشر يعتقد كما يقوله البعض أن الإنسان في تدهور أو أن العالم في تأخر أو أن الأمر نحو الأسوأ لما كان يسعى ويشتغل ويتحرك بأمل وبقدرة وبإيمان نحو المستقبل. فإذا العلم والنطاق الواسع الذي ينبثق من الحقول المختلفة العلمية والأنظمة الاجتماعية والمساعي التي تبذل لأجل التجربة في الحقول الاجتماعية والآداب والسير والأخلاق وجميع شؤون البشر تبصر بالمستقبل الأفضل، بمستقبل يوفر لجميع البشر أن يصرفوا جميع طاقاتهم وإمكاناتهم وكفاءاتهم في سبيل حياة سعيدة. لأن البشر كما تعلمون في هذا الوقت وفي جميع الأنظمة قسم من طاقات البشر، أو بتعبير أصح قسم قليل من طاقات قسم قليل من البشر يصرف في سبيل حياة البشر. أما الكثير الكثير من الطاقات والكثير الكثير من الأفراد لا يزالون في خارج المسرح، لا تستعمل طاقاتهم في سبيل حياة البشرية وسعادة البشر. فكل واحد منا في أي حقل من الحقول البشرية يسعى أن يقصد القمة. ما هي القمة؟ القمة أن يكون الإنسان كل انسان بجميع طاقاته، مش بس طاقته المادية او طاقته الفكرية، الانسان كل انسان بجميع طاقاته يمكن ان يستفاد منها. تبرز هذه الطاقات، تستعمل هذه الطاقات في سبيل خير البشرية. ولا شك ان هذا النظام كالحلم يراود مخيلة كل انسان يعيش وكل انسان يسعى. فاذا المستقبل الافظع المثالي الذي كان يحلم به من ايام افلاطون وكان يسميه بالمدينة الفاضلة، هذا المستقبل، هذا المجتمع المثالي الذي يشترك في بنائه وتكوينه جميع طاقات جميع اجزاء البشر، هذا المستقبل هو حلم كل انسان. وليس عقيدة الشيعة بالنسبة الى المهدي الا انتظار الداعي والمبكر لهذا المستقبل الذي هو امل جميل ومستقبل جميل. لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذه العقيدة بمثال ما اريد ان اخذ الجانب التربوي من العقيدة، مع اني اعترف ان فكرة الانتظار، انتظار الفرج، تسلحت عندنا وانحرفت في نفوسنا فاصبحنا ابتكاريين، نترك العمل والسعي بانتظار مجيء صاحب الزمان. هذا التسليم آفة جميع القيم ووسيلة لعدم الاستفادة من جميع الاصول. والحقيقة ان فكرة الانتظار ادت دورا كبيرا في حياة هذا المذهب، لان الامل هو الحياة في المستقبل. الانسان الذي يقف من المستقبل يعني وضع حارسا بين نفسه وبين المستقبل. عفوا احب اتذكر ان اخواننا ابناء يهمنا زيارته ان يستمعوا مش ان يتحركوا او يتكلموا او يتهيئوا للضيافه. هذا الكلام كان اريد ان اقول من اول حفله، ارجو الاستماع ولو كان ثقيل على بعض المسلمين. الامل هو طريق المستقبل، صلة الإنسان بالمستقبل. الإنسان الذي يحس يعني جعل بينه وبين المستقبل سدا لا يمكن تجاوزه. فإذا اليأس يعني الجنود، والجنود حقيقة يعني الوقوف والموت، لأن الحياة استمرار الحياة يعني بقائي في اللحظة الثانية، يعني حركتي من اللحظة الأولى إلى اللحظة الثانية. فإذا كان الجنود يعني ما في حركة، وإذا ما في حركة يموت. فإذا الألم هو عبارة عن الطريق المفتوح، واليأس يعني الاستسلام للوضع الحاضر. لا اكون الذي يئس المستقبل يموت الموت الطبيعية، لا يموت الموت الحقيقية مش الموت الطبيعية. يعني الانسان الذي يئس المستقبل يفكر انه ما فيش فائدة، فلن خلينا بحالنا ناكل ونمشي في الاسواق ونرتاح بكفاية بالزيادة. هذا معناه انه من الان ما في ارتفاع، ما في تحرك، ما في تقدم، جمود وخمود وبقاء. فاذا الامل طريق المستقبل، واذا الاسوا نخضع للحاضر والخضوع للحاضر يعني نعبد مكة نعبد نوامس يعني رضينا بالأمر الواقع يعني نبنى في حالنا ذرقان السكر في الماء إذا احتاجنا أنفسنا ذرقان الملح فالأمل شرط البقاء لقد مر علينا كما تعلمون أيها الإخوة التاريخ يكشف الوضوح ولقد مر علينا كما مر على كل أمة لقد مر علينا زمن وزمن وفترات طويلات من المحن لولا الأمل بمجيء صاحب الزمان وبالفرج الإلهي المحجز لو لم يكن هذا الأمل لكنا متنا وذبنا ولكن أملنا بكلام الرسول لو لم يكن للعالم إلا يوم واحد لتحول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل هذا ما كرر الأمل لأننا ما كنا نفك في صدق الرسول وبكونه نبي فإذا أملنا هو الذي أبقانا وهو الذي حفظنا وهو الذي جعل بيننا وبين المستقبل خطا وطريقا هذا الاستماع اذا امرت فاذا الامل نبع من هذه العقيده ايضا ليس الفكره مختصه بنا يمكن انتم تعلمون ان بعد ارتفاع المسيح عليه السلام او بعد استشهاده وارتفاعه حتى بلاد المسيحيين الاضطهاد الذي عانق المسيحيون في العالم لا مثيل له في التاريخ في تاريخ الاديان ولكن الامل ببشارة المسيح حينما يقول ياتي روح الحق هذا الذي يفسره بروح القدس وتجلي روح القدس واتحاده مع الكنيسه لو لم يكن هذا الامل الفكرة التي نحن نفسرها بالتفكير مجيء النبي محمد طبعا هذه الفكرة لو لم تكن لان الامل بالمستقبل الامل بالانتصار لما كانوا يتمكنون من البقاء لان الاضطهاد تجاوز حد الطاقه البشريه معروف التاريخ يبحث عن هذا البقاء فاذا الامل نتيجة تربوية لانتظار الفرس فقد ادى دوره الكبير في تاريخنا وسوف يؤدي باذن الله دوره الكبير في تاريخنا القادم والنقطة الثانية الانتظار ليس معنى الانتظار ترك الشيء على الاخرين هذا معناه عدم الانتظار هذا معناه الاستسلام اليوم لا فرقنا اننا بانتظار ظهور المفاجئ يقال اننا بانتظار ظهور مفاجئ من العدو نحن بالانتظار سمعنا يعني نقعد ببيوتنا وننام وناكل ولا نبالي ولا نواقف هذا ليس اسمه الانتظار في اللغه العربيه الانتظار معناه انه نحن على الاستهزار نحن ايادينا بسيوفنا ايادينا ببنادقنا نتدرب نتجند نهيئ انفسنا نضع نواصير نضع مراقبين نضع رادار نضع وسائل الكشف حتى نعرف انه انت يكون الهجوم المفاجئ هذا هذا الانتظار نحن بانتظار المهدي الله كيف يعمل بل يملأ العالم لسه معدلا بعدما ملأ الظلم مجروع شوف قديش العظيم هالحلم يعني قديش كبير الهدف المهدي وحده بل يملأ العالم لسه معدلا بعدما ملأ الظلم مجروع يعني هدف ولا اكبر منه الا صاحب الهدف طبعا هذا الهدف بيد المهدي وحده لا بمساعدتنا نحن هل نستحي من التعبير بمساعدتنا نحن نريد ننزل المهدي على العالم بعرضه وطوله وعلمه وفنه وتدريبه وقدرته. اذا ما منتظرين فاذا مش منتظرين. نحن منتظرون يعني نتهيأ للقيام بهذا الدور حينما دعينا اليه. يعني وقت اللي رفع الصوت وقال ايها الناس نقول له لبيك نترك كل ما نملك بل نكون مستعدين مثل ما قلنا اياهينا على سيوفنا منتظرين. واذا شو معنى الانتظار؟ الانتظار يعني التهيؤ يعني التجهيد يعني التدريب، التدريب النفسي، التدريب الفكري، التدريب الروحي، التدريب الجسدي والفني والعسكري. وهكذا كانوا وكنا. لا شك ان اهل يمونة انسب واحسن من غيرهم من هذه النواحي. كثير منا ينسى الماضي ويفكر انه كما سمعتم في هذه الكلمة الطيبة والقصائد اللطيفة انه كانوا يحافظون على قيمهم ومثلهم وعقيدتهم ومذهبهم بالبلاش من دون سعي من دون جهد. هذا لا يمكن ايها الاخوة. الحياة لها ثمن، العز له ثمن، الانتصار له ثمن، النجاة له ثمن، بلاش. أبى الله ان يجري الامور الا باسبابها. مفروض ان يكون الانسان يدفع ثمن مكسبه. معروف في القصص في هذا النوع من الحديث اشياء كثيره. ان الذي ينتظر مجيء الاكل او العز او المجد، الذي ينتظر مجيء الانتصار فجأة ومن دون تعب. لا اذكر القصص بس انقل لكم كلاما عن علي عليه السلام يقول الاماني غرور الحنقى، الاحمق هو الوحيد الذي ينتظر الانتظار من دون تعب. الاحمق هو الوحيد الذي ينتظر العلم من دون تعب. الاحمق هو الوحيد الذي ينتظر المال من دون تعب، ينتظر المجد من دون تعب، ينتظر القوة من دون تعب ومن دون سعب. هذا لا يمكن. الاماني غرور الحنقى. فاذا الانتظار هذا الذي كان يجمد اجدادكم والصلاه الصالح وقفوا وحفظوا انفسهم. شوفوا الان في اثارهم القلاع والمعسكرات والاجيره. شوفوا هول المسيحيين اللي موجودين هنا لو ما خدعوا الاجيره صلب الصخره. سابقا ما كان احد يفكر بهالمسائل وهاللقاءات اللي نحن اليوم نلتقي فيه. سابقا من قبل مئات السنين او ما بس في 50 سنة كانوا في خطر، لان مصير البشر ومقدرات الانسان كان بيد احلام الحكام. مش هيك كان سابقا؟ كان يعلم الناس كما يريد. فلو ما كان السلوك وهالوقوف وهالمعسكرات وهالاجر وهالصلابه وهالايمان وهالبعد عن الكسل لما كان يقدروا يظلوا. عاشوا وعشنا في ظروف صعبه جعلتنا نستحق الحياه.
قليلهم وقليلهم كلهم يجبون امام الله قطا واحدا كالبنيان المسكون. لا فضل لاحدهم على احد. يتجاورون ويتناكبون ويتصاحبون ولا يتكبرون. حتى الامام اجده مبدئيا قائد في هذا العمل لا يجوز له ان يبتعد عن المأمور ولا ان يتعالى عن المأمور ولا ان يختزل عن المأمور. اذا كان مكان بعيدا مكان المأمورين صلاة جماعة إذا كان مقر الإمام بمقدار الشبر أو مقر أرفع من مقر يهودي صلاة الجماعة باطلة. إذا كان حجاب بين الإمام والمهدي صلاة الجماعة باطلة. إشعارا وإنحارا بأن الإمام يجب أن يكون مع الناس ومتصلا بالناس لا يترفع عنهم ولا يتعالى عليهم ولا يحتجر عنهم ولا يقول ويبتعد عنهم. هل تجد في هذا هل لا تجد في هذا حكما اجتماعيا سليما؟ حتى في صلاة الفرادى أرجو الاستماع، صلاة الفرادى عبادة، اتصال مع الله، تحدث مع الله، ممكن تصلي مع التجارية في بيتك، في خلوتك، في ليلك، في سحرك، صلاة الفرادى. إذا فكرت فيه تجد فيها أحكاما اجتماعية كثيرة، تجد فيها النظافة، تجد فيها التقدم للوقت والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. تجد فيها رعاية حقوق الناس، الصلاة في المطار المتسع والإناث المتسع والشيء المتسع باطلا. تجد في شؤون الزكاة رعاية اجتماعية للشؤون المسلمة. ثم في صليب الصلاة على هذا من الممكن ان الله يامرنا بالصلاه ويقول لنا اجلسوا على الكرسي واغمضوا عيونكم ولا تتحركوا وتوجهوا بقلبكم الى الله فقد ممكن الرسل. مثل احد الباحثين الكبار رجل اسمه محمد اسد، هذا الرجل يقول في صلاه المسلمين اعظم درس لحياتنا. يقول الإنسان إذا كان يصلي وهو ساكت هادي متوجه بقلبه إلى الله كان يتوجه إلى الله، لكن ما قال هكذا كما يقول الصوفيون. لماذا لما قال؟ لأن الله يريد أنت في صلاتك تكون متوجها بقلبك إلى الله وقال الله تقوم وتترك وتدع وتجر حتى في حال واحد تتوجه بقلبك الى الله، فتقوم بعمل ما من كلام او ذكر او صيام او ركوع او سجود حتى تتمكن من الجمع بين المقامين، مقام التوجه الى الله بالقلب والمقام الحضور العمل من الجسد. والامر يدربك بل يلازمك على ان تملك الشيء جسدك معه. ليش؟ لكي تتمكن بعد هذا التدريب انك حينما اعطاك الله الدار الاخره يريد ان تكون تزور حتى تكون تزور الله. حين وصلي وتصلي تنتهي بانك تزور تزور الله الكافر
التعاليم التي تصدر عن شركات
الشركات السيارات والموتورات والمصانع للزبائن الذين يريدون ان يستعملوا هذه المصائب والسيارات. انت اليوم تشتري سيارة. يقول لك صاحب السيارة او بائع السيارة او صاحب الشركة او المسؤول عن الشركة يعطيك تعليمات. اي تعليمات يعطيك؟ يقول لك انت لازم تدرب وتمرن هذه السيارة كذا الف كيلومتر. روباش هذا اللي تسموه. بعدين يقول لك ده الفترة لازم تغير الزيت كذا كيلومتر، تغير البنزين كل كذا كيلومتر، تعمل تلبيس عام كل كذا كيلومتر، يعطيك العمر. وبعدين في هالفترة لو فترة على الجبل، هذا الشيء المعروف اللي انت مختارينه. ثم في خلال استفادتك من هذه السيارة، المفروض أن تراعي شؤون هذه السيارة. بكل يريد وقف السيارة، تشتغل هنا، بكل يريد تطلع بسرعة، تعمل كذا، بكل يريد ترجع لورا، تعمل كذا، هل أوقف؟ تغيير الزيت، تغيير السيرفيس، عن ذلك، هذه الأشياء اللي يقولونها، تجعل نعرف عن السوابق أو تتعلم في هذه الأوامر الصادرة عن الشركة. حضرتك أو حضرتي أخذنا السيارة. والمعصوم ليش رجلك يتفعه وتأمر علينا ويتحكم فينا؟ أنا أولي أسمعني مرد مرافق هذه الأواطن. أنا فرد فرد أنت هو فتعمل تأخذ من أول يوم تطلع للجبل من جدودك ما تغير فيه. تأخذ السيارة بعد الرجال بدأت توقف تحطي فيها البنزين. شو بسي مين الخاطر؟ الخاطر الشركة؟ أنت الخاص تحت السيارة لقد أخسر عمرك. لا تشيء قوانين وانتظر. فإذن هذه القوانين والتعاريم التي تعطي في الشركة تعطيك لمصلحتك. على أي أساس تعطي الشركة هذه التعاريم؟ بأي حق هي تذكر هذه التعاريم؟ بحق الخبر. لأن هو اللي منع السيارة مش هيك؟ هو اللي حط الدوري، هو اللي حط الدوري، هو اللي وضع البنزين، هو اللي عمل هذا الشيء. هو يعرف ما دام يعرف ما يعرف شو في داخل السيارة يقول لك أنا عارف أنه شو عارف.
وخلفوا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا بدنا نعيش بشهواتنا بخلافاتنا بالصعوباتنا بالميوعاتنا بالجرباننا بالسهراتنا بالفسادنا هذا معناه انه لا نستحق الحياة محكومين بالموت او على الاقل بالحياة غير كريمة. الامل والانتظار كان من نتائج هذه العقيدة في تاريخنا. فذكرى مولد صاحب الزمان في هذه البلدة الطيبة ذكر الأمل والانتظار. وما أجمل اقتران حفلة ذكرى صاحب الزمان بإكمال المسجد، لأن المسجد كما سمعتم المسجد بدء الطريق النقطة الأولى. المسجد هو الذي يكرس الأمل ويهيئ الانتظار التكليف الخارجي. المسجد السهيل. ليش؟ لأن المسجد مش محل لعبادة الله، وعبادة الله عبادة الله تكرس وتصون الإيمان. هذا نقطة بيناتنا نحلها. هل ممكن واحد يؤمن بقلبه ولا يمارس ايمانه في جسده؟ هذا غير ممكن. يعني الواحد يريد ان يقول انا مؤمن بقلبي ولكن في الخارج لا يمارس اي عمل يدل على وجود هذا الايمان في قلبه، هذا مستحيل. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الانسان
الذي يريد ان يحتفظ بايمانه يجب ان يمارس ايمانه، والا البشر شيء واحد، الانسان شيء واحد، مش شيئان، جسم لحال وروح لحال، وجسم لا يستقل وروح لا، هذا مستحيل. العمل الخارجي يعكس على العمل النفسي والعكس بالعكس. فاذا ما مارسنا ايماننا، فاذا ما قمنا بما مشكلة ان نحن كنا مؤمنين، بعدين هالايمان ضعف 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 ضعف، بقي هيكل، بقي نقش. اسمي نفسي ايماني، اسمي اني مؤمن، ولكن في الحقيقة هالايمان متى يقض منه حركة وحياة؟ ممكن نحكم بل نحاكم انفسنا ونقضي بيننا وبين وجداننا وبين ربنا، كل واحد منا اخبر بنفسه. هل احدنا يتمكن ان يقول ان هذا الايمان 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 الذي نتغنى به انت يظهر، انت يحكي، انت يعبر، انت ينهى، انت يكفش، انت يركز الايمان ميت، شكل الايمان مكتوب هو مسلم او مسيحي، مكتوب بس حبر على ورق في الهويات وحبر على ورق في القلب بس مش اكثر. الايمان الحي هو الايمان الذي يحرك، يدفع، يمنع، يوقف، يكفش، يقول، يامر، ينهى. المسجد محل العباده، والعبادة تكريس للإيمان، والإيمان مبدأ ومنبع الأمل. اليأس قلنا موت وجمود، نقول اليأس كفر. ليش كفر اليأس؟ لأن اليأس معناه عدم الإيمان بالحق. اما الايمان بالله، ارجو الاستماع الى هذه الكلمة، الايمان بالله والله هو الحق وهو العدل وهو العلم وهو صاحب الاسماء الحسنى والامثال العليا، فالايمان بالله يستلزم أن نؤمن بأن العالم أيضا عالم الحق والعدل والعلم والجمال. ليش؟ لأن هذا العالم من صنع الله. المهندس الخبير حينما يبني بناية، يبني بناية منيحة، يبني بناية قائمة على أساس الخبرة والفن الموجود عنده، ولهذا أنت بإمكانك أن تعرف أن تريد البناء خبرة المهندس. مش فاذا الايمان بالله الحق يعني وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. الايمان بالله العالم يعني ان الارض مبنية على اساس العلم، ومع الجهل لا يمكن السير في هذا الارض الا سير الاعمى والغريب. الايمان بالله العادل يعني الارض مبنية على اساس العدل وهكذا. فاذا نحن نؤمن بالله ونرى انفسنا على حق، معناه ان المستقبل لنا. ليش؟ لان الكون قائم على اساس الحق، فالحق ينتصر لانه من صميم الكون ومن قاعدة الحياة. ولهذا ولهذا تسمع لهذه الآيات، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا من الكتب السماوية القديمة إلى اليوم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما غير الصالح هذا غريب في الكون، هذا أجنبي، هذا مثل الدخول الشيء زائد غير مغذي في الجسد. دخول بحثه في الجسد لا ينصرف، يبقوا يزعج ويوجد المرض، والجسد لا يتحمل ويصارع ويكافئ، يشتغل حتى يدفعه ويزد تبرع. هذا هو الغريب الغير متناسب مع الجسد. وهكذا الكون الذي هو كون الله الحق العدل العالم، الباطل فيه غريب، والجاهل فيه غريب، والظالم فيه غريب، والمنحرف فيه غريب، والفوزوي فيه غريب، وهكذا. بعد مدة تدفع لبرا. لا مجال على أرض الله للجاهل، لا مكان في أرض الله للظالم، لا مكان في بلاد الله للمنحرف الفوضوي. ما ممكن قولي مواطنين غير صالحين لأرض الله، الله ما يقبل أن يكونوا مواطنين. ولكن يأتون ويذهبون، وعد الله الذين آمنوا منكم، الآية الكريمة، وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا السير العالم. فإذا المستقبل للحق. فإذا أنت قابل رأيك، مرة احنا مش مؤمنين بخطنا، هذا شيء ثاني. إذا بالفعل نحن قابلين بالاستلاء أنه نحن على حق، فهذا الإيمان يلتزم مع الإيمان بالنجاة. فإذا الإيمان بالله مستلزم للأمل، واليأس كفر، والمسجد يكرس الإيمان فإذا يكرس الأمل. وهكذا نرى الصلة الطيبة المتناسبة بين حفظ الفكر ومولد الإمام، مولد الأمل ومعدن المسجد. من الناحية الثانية الانتظار والتهيؤ. المسجد، وأسف على المسجد، كيف كان وكيف صار. المسجد كان محل الأبطال. هل تعلمون أنه ليش يسمون المحراب محرابا؟ في المسجد في محراب، مش هيك؟ محراب، المسيحيين يسمونه مذبح. والله التفكير في الشعارات يخجلنا. محراب، مذبح، صليب، صليب شعار سل، شعار الانتقام، شعار السقف. هل يمكن المسيحي ان يتفاهم مع اليهودي؟ ممكن هذا التنازل الصليب؟ لان الصليب شو معنى الصليب؟ يعني شعار صلب المسيح. ومن صلبه؟ الذين صلبوه مباشره، والذين رضوا بصلبهم. وليجدوا اليوم مسيحا والف مسيح لكانوا يصلبوه. مش هيك؟ فاذا المحراب شعار المسجد، وسيلة الحرب المذبح. هذه الشعارات شعارات حية نابضة، مش لازم نحن نحنكها ونحولها الى اداة للجمود والسكون والوقوف وترك الدنيا والابتعاد عنه والانعزال من العالم. المسجد تبركة، المسجد مصنع الرجال، المسجد يهيئ. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة مفسر بالسلاح، لأنه لا زينة للرجل إلا السلاح. نتدين بالملابس والحرير، نتدين بالكحل بتصفيف الشعر، هذا زينة النساء. كما مش النساء المؤمنات، النساء اللوحات، مش النساء الانسان. فاذا خذوا زينتكم، زينة مفسرة في جميع التفاصيل بالسلاح، خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسجد محل التجنيد، محل الحركة، محل الحياة والاندفاع، محل التحرر. محل الانتظار. فنحن نحيي ذكرى صاحب الزمان، ذكرى الامل والانتظار، وسوف نكرس باذن الله هذين الهدفين العظيمين، الامل والانتظار، لبناء المسجد. وما احرجنا في هذا اليوم الى الامل والانتظار، لان النكبات والمحن حاولت ان تأخذ منا الامل والانتظار. تصور ان الكثيرين من الناس انقطعوا عن الامل بالمستقبل. يجب ان يعرفوا ان اليأس كف، المؤمن لا يأس كيف مكان. هم اليهود قديش اضطهدوا، كم سنة اضطهدوا، كم مئة سنة اضطهدوا، وكانوا منبوذين في كل مجتمع تذكرون انتم في العالم، لكن صمدوا وصبروا. والله مش ارحم النا، اللي يشتغل يوصل، اي انسان كان واي امة كانت. فاذا لا موجب ابدا لفقد الامل امام العدو، ولو كان وراه من وراه من الدول العالمية الكبرى. في واقعة بدر المشركين كانوا يرفعون شعارين، فقسم منهم رفعوا شعار او صنم كانوا يسموه هبل، وكان دون الانشودة المعروفة اعلو هبل اعلو هبل، والمسلمون جاوبوا بامر النبي الله اعلى واجل. الفئة الثانية كانوا يرفعون الصنم الثاني عزى، وكانوا يقولون هذه عزى ولا عزى لكم، فالمسلمون اجابوا الله مولانا ولا مولى لكم. لو كان لهم هبل وعزى، نحن لنا الله، ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. الامل بهذا الله العظيم، الامل نحن لا نفقده ابدا ولن نفقده، وقد مر علينا ظروف اظلم من هذا وما فقدنا الامل. نحن اليوم بحاجه الى الامل والى الانتظار والتهيؤ. كما سمعتم، لا يمكن ان الله يقبل منا الانتظار بمعنى الاتكال والتوكل والتواكل. ولينصرن الله من ينصره، ان الله قوي عزيز. من الذي ينصر الله؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هذا الخط. فما احرجنا في هذا اليوم الى الامل والانتظار. بوركتم يا اهل يمون الكرام، وبورك ضيوفكم الاجلاء الاعزاء، لاحياء ذكرى ما احرجنا الى درك معانيه. السلام عليكم.